أولا الموجبة الكلية، نقضها التام موجبة جزئية، ونقض موضوعها سالبة جزئية. ليش نقضها التام موجبة جزئية؟ ليش موجبة جزئية؟ لأن الكيف يبقى بس الكم يتغير، صحيح؟ صحيح؟ الموجبة الكلية الكم يتغير والكيف يبقى. أما بالنسبة إلى منقوضة الموضوع، هم الكم يتغير وهم الكيف يتغير، فهي موجبة كلية. إيش راح يصير عندنا؟ سالبة جزئية، ونقض موضوعها سالبة جزئية. نحو كل فضة معدن، فنقضها التام يعني نقض الطرفين بها، بعض لا فضة هو لا معدن، بعض لا فضة هو لا معدن، مثلا الخشب لا معدن. بقت موجبة، بقت موجبة بس الكم هو اللي يتغير بيها، هذا منقوص الطرفين. ونقض موضوعها بعض لا فضة ليس هو معدنا، هذه ليست دلل على أنها سالبة جزئية، على أنها سالبة جزئية. واللا فضة تدلل على أنها منقوضة الموضوع، أما المحمول على حالة بعض لا فضة ليس هو معدنا، لاحظون أنه هو نفس المعنى، منقوضة الطرفين بنفس معنى منقوضة الموضوع. بعض لا فضة هو لا معدن، وبعض لا فضة ليس هو معدنا، يعني تلك موجبة معدولة وهذه سالبة محصلة. هو معدن، هو معدن ليس هو معدن، هذه هو معدن محصل مو معدول. وللبرهان على ذلك، المفروض صدق كل باء جيم، هذا مفروض. المدعى صدق عين باء فتحة جيم فتحة، أريد نثبت أن عين باء فتحة جيم فتحة اللي هي منقوضة الطرفين أيضا صادقة، وصدق سين باء فتحة جيم اللي هي منقوضة الموضوع أيضا صادقة. البرهان، نقول إذا صدق كل باء جيم، صدق كل جيم فتحة باء فتحة، عكس النقيض الموافق، لأن عكس النقيض الموافق للموجبة الكلية أيضا موجبة كلية مع نقض الطرفين وتبديلهما، فيصدق عكسه المستوي، العكس المستوي للموجبة الكلية موجبة جزئية، عين باء فتحة جيم فتحة، وهو المطلوب الأول، يعني منقوض الطرفين موجبة جزئية. زين، نجي إلى هذه وننقض محمولها، وننقض محمول وتنقض محمول هذا الأخير، فيحدث سين باء فتحة جيم، لأن جيم فتحة يتحول إلى جيم، والموجبة الجزئية نقض محمولها شنو؟ سالبة جزئية، وهو المطلوب الثاني. وها هنا تكمن الحاجة إلى منقوضة المحمول، يعني هو من أجلنا الشيخ المظفر وقال إنه إحنا أول مرة نبدأ بمنقوضة المحمول وبعدين نثني بمنقوضة الطرفين وبعد ذلك منقوضة الموضوع، لأجل هذا، لأجل أن نستفيد من منقوضة المحمول في إثبات المطالب. ثانيا، السالبة الكلية نقضها التام سالبة جزئية باعتبار أن الكيف باقي والكم يتغير، ونقض موضوعها موجبة جزئية، مكتوب ونقض، انتم كتبوها ونقض بالكتاب، ونقض موضوعها موجبة جزئية باعتبار تغير الكم والكيف معا. نحو لا شيء من الحديد بذهب، لا شيء من الحديد بذهب، هذه سالبة كلية، فنقضها التام بعض لا حديد ليس بلا ذهب، هذه سالبة، ليس هذه سالبة، وبعض دل على أنها جزئية، واللا حديد نقض للموضوع واللا ذهب نقض للمحمول، فهذه منقوضة الطرفين سالبة جزئية وصادقة، بعض اللا حديد ليس بلا ذهب. نقض موضوعها بعض اللا حديد ذهب، بعض الذهب ذهب، يعني بعض اللا حديد ذهب، اللا حديد ينطبق على الذهب، فهذه منقوضة الموضوع فقط وهي موجبة جزئية. للبرهان على ذلك نقول المفروض صدق لا باء جيم، المدعى صدق سين باء فتحة جيم فتحة، هذه شنو؟ منقوضة الطرفين سالبة جزئية، وصدق عين باء فتحة جيم اللي هي شنو؟ منقوضة الموضوع فقط. البرهان، إذا صدق لا باء جيم، صدق لا جيم باء، هذا العكس المستوي، السالبة الكلية عكس المستوي أيضا سالبة كلية. البرهان، لو هذه صعدنا سطرة في إذا كانت لا باء جيم صادقة فلا جيم باء أيضا صادقة، هذا العكس المستوي. زين، عكس النقيض الموافق للسالبة الكلية يصير سالبة جزئية، يصير سين باء فتحة جيم فتحة بإبدال الطرفين ونقضهما، وهو المطلوب. يعني بالحقيقة السالبة الكلية نقيض طرفيها سالبة جزئية بهذا الشكل، سين باء فتحة جيم فتحة، وهو المطلوب الأول. نجي إلى نقض المحمول، ننقض محمول سين باء فتحة جيم فتحة هي سالبة جزئية، فنقض محمولها موجبة جزئية، فصير عين باء فتحة جيم، وهو المطلوب الثاني. ثلاثة وأربعة الجزئيتان ليس لهما نقض تام ولا نقض موضوع. وللبرهنة على ذلك يكفي البرهان على عدم نقضهما إلى الجزئية، فيعلم بطريق أولى عدم نقضهما إلى الكلية، كما قدمنا في عدم انعكاس الموجب الجزئية بعكس النقيض. فنقول في الموجب الجزئية المفروض صدق عين باء جيم، عين باء جيم موجبة جزئية. المدعى لا تصدق دائما عين باء فتحة جيم فتحة، عين باء فتحة جيم فتحة مو صادقة دائما، يعني منقوضة الطرفين للموجبة الجزئية غير صادقة دائما. طبعا وقلنا ومن باب أولى أن كل باء فتحة جيم فتحة لا تكون صادقة دائما. ولا تصدق دائما سين باء فتحة جيم، إذا عندكم جيم فتحة حذفوا الفتحة. ولا تصدق دائما سين باء فتحة جيم، فمن باب أولى أن لا باء فتحة جيم لا تكون صادقة دائما. البرهان تقدم في عكس النقيض في الموجب الجزئية أن في بعض تقاديرها، أي تقادير الموجب الجزئية، تكون النسبة بين نقيضي طرفيها اللي هم باء فتحة وجيم فتحة التباين الكلي. ليش؟ لأنه بين الطرفين قد تكون نسبة العموم والخصوص من وجه، فتصدق حينئذ السالبة الكلية. إذا كان بين باء فتحة وجيم فتحة تناقض كلي يمكن أن ننشئ قضية صادقة وهي قضية لا باء فتحة جيم فتحة. إذا كانت هذه صادقة فنقيضها يكون كاذب، نقيض لا باء فتحة جيم فتحة هو عين باء فتحة جيم فيكون كاذب ويثبت المطلوب الأول، يعني لا تنعكس لا باء فتحة جيم فتحة. نقيضها ما نتلعب بالموضوع المحمول، النقيض بس نغير الكم والكيف. وتصدق أيضا منقوضة محمول هذه السالبة الكلية اللي هي كل باء فتحة جيم. الآن لاحظوا إحنا بعد ما ندخل بعين باء فتحة جيم فتحة، هذا عشان المطلوب الأول ثبت. نرجع علما لا باء فتحة جيم فتحة السالبة الكلية، نقول السالبة الكلية إذا كانت صادقة فمنقوضة محمولها هم صادقة، هي سالبة كلية، منقوضة محمولها شنو؟ موجبة كلية، لأن منقوضة المحمول يتغير فيها الكيف دون الكم، الكم يبقى على وضعه. فنقيض هذه راح يكون كاذب اللي هو سين باء فتحة جيم، إذا عدكم جيم فتحة حذف الفتحة، يصير نقيضها سين باء فتحة جيم. هذا بالنسبة إلى الموجبة الجزئية. السالبة الجزئية المفروض أن سين باء جيم صادقة، هذه سالبة جزئية. المدعى لا تصدق دائما سين باء فتحة جيم فتحة، إذا لا تصدق سين باء فتحة جيم فتحة دائما فمن باب أولى أن لا باء فتحة جيم فتحة لا تكون صادقة دائما، إذا ما صدقت الجزئية ما تصدق الكلية. ولا تصدق دائما، ها طبعا شنو منقوضة الطرفين، ولا تصدق دائما عين باء فتحة جيم اللي هي منقوضة الموضوع، وهذا معناه أن كل باء فتحة جيم من باب أولى أنها لا تكون صادقة. البرهان في السالفة الجزئية قد يكون الموضوع عام من المحمول، يعني يكون باء عام من جيم مطلقا، نحو بعض الحيوان ليس بإنسان، فالحيوان عام مطلقا من الإنسان. ولما كان أولا نقيض الأعم أخص، يعني جيم فتحة راح يصير أعم من باء فتحة، وباء فتحة أخص من جيم فتحة من نقيض الأخص مطلقا. أولا نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص مطلقا، يعني تنعكس القضية، فتصدق إذن الموجبة الكلية كل باء فتحة جيم فتحة. ليش؟ لأن باء فتحة أخص وجيم فتحة عام، ويمكن أن تنشئ قضية كلية يكون الأخص فيها موضوعا ولا عام محمولا، تقول كل ما سائل كل إنسان حيوان ماكو مانع. فإذا كانت هذه صادقة راح يكذب نقيضها، نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، فتصير سين باء فتحة جيم فتحة كاذبة، وهو المطلوب الأول. احنا نريد نثبت أنه لا تنعكس السالبة الكلية إلى سالبة جزئية، لا تنعكس إلى سالبة جزئية، يعني لا تنعكس بهذا بالنقض، يعني بنقض الطرفين إلى سالبة جزئية. وثانيا نقيض الأعم يباين عين الأخص، نقيض الأعم اللي هو شنو؟ باء فتحة، يباين عين الأخص، عين الأخص هو عبارة عن جيم تباينا كليا، تباين كلي يعني يصير تباين كلي بحيث ما يلتقن أصلا، فتصدق إذن السالبة الكلية لا باء فتحة جيم. إذا كانت لا باء فتحة جيم اللي هي سالبة كلية صادقة راح تكون الموجبة الجزئية كاذبة، فيكذب نقيضها اللي هو عين باء فتحة جيم، فثبت أن السالبة الجزئية لا ينقض موضوعها بموجبة جزئية، وإذا لم ينقض بموجبة جزئية فمعنى ذلك أنه لا ينقض إلى موجبة كلية باب أولى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائكم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا في الاستدلال المباشر والذي تبقى لدينا من الاستدلال المباشر هو الاستدلال بما يسمى بالبديهة المنطقية أو ما يسمى بالاستدلال المباشر البديهي. البديهة المنطقية أو الاستدلال المباشر البديهي. طبعا بالبداية لا بد أن نقول من أن الاستدلال ينقسم إلى قسمين، فإما أن يكون استدلالا مباشرا وإما أن يكون استدلالا غير مباشر. والذي تقدم معنا كان من جملة الاستدلال المباشر، والذي سيأتي وسنقرأه في باب الحجة هو من باب الاستدلال غير المباشر. ولكن ما هو الفرق بين الاستدلال المباشر وبين الاستدلال غير المباشر؟ هذا ما سوف نجيب عليه الآن. الاستدلال المباشر هو الاستدلال الذي يتم الانتقال فيه إلى المطلوب من خلال قضية واحدة، من خلال قضية واحدة يتم الانتقال إلى المطلوب، كما تقدم عندنا في مباحث النقيض والعكس والناقض وهذا الأمر الذي بين أيدينا الآن وهو البديهية المنطقية. فكل هذا من نوع الاستدلال المباشر، لأنك بواسطة قضية واحدة يتم انتقالك إلى المطلوب. مثلا حينما كنا نقول أن القضية إذا كانت صادقة كذب نقيضها، لاحظوا من خلال صدق قضية انتقلنا شنو إلى كذب قضية ثانية، أو من خلال كذب قضية انتقلنا إلى صدق قضية ثانية، هذا وين؟ بالنقيض. بالعكس المستوي، إذا صدق الأصل صدق العكس المستوي، بعكس النقيض الموافق والمخالف، إذا صدق الأصل صدق عكس النقيض الموافق والمخالف، بالنقض إذا صدق الأصل صدق النقض، وهكذا. فالعلاقات القائمة بين القضايا فيما سبق إنما يتم الانتقال بها بواسطة قضية واحدة، ولذلك نسمي هذا اللون من الاستدلال بالاستدلال المباشر، بالاستدلال المباشر. كل إنسان حيوان، قضية صادقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الحيوان إنسان، هذا العكس المستوي لهذه القضية الصادقة، وهذا العكس أيضا صادق. فإحنا من استدلينا على أن بعض الحيوان إنسان صادقة، كيف تم لنا ذلك؟ تم لنا ذلك عن طريق صدق قضية واحدة، من خلال صدق هذه القضية الواحدة انتقلنا إلى صدق القضية الثانية. إذا قلنا بعض الحيوان إنسان، فبعض الإنسان حيوان، أصير شنو؟ صادقة، لأنها العكس المستوي للقضية الأولى. إذا قلنا كل إنسان حيوان صادقة، فقضية بعض الإنسان ليس حيوانا كاذبة، لأنها نقيض للقضية الأولى مثلا. وهكذا نفهم أن معنى الاستدلال المباشر هو ذلك الاستدلال الذي يكون الانتقال منه إلى المطلوب بواسطة قضية واحدة. أما إذا تعددت القضايا، أي إذا تم انتقالنا إلى المطلوب بواسطة قضيتين أو أكثر، مثلا زيد إنسان وكل إنسان يموت فزيد يموت، لاحظوا يعني إحنا نريد نثبت أن زيد يموت، ولكن حصلنا هذه القضية وتوصلنا لها من بعد أن طوينا شنو؟ مرحلتين، من بعد أن تعرضنا إلى قضيتين، وهي القضية الأولى زيد إنسان، والقضية الثانية كل إنسان يموت. بعد ذلك لفقنا قضية ثالثة ورتبنا قضية ثالثة من مجموع هاتين القضيتين بطريقة معينة سوف نتعرض لها، فصارت عندنا نتيجة جديدة وهي أن زيد يموت عليه السلام. فتبين من خلال هذا
أن هذا اللون من الاستدلال الذي يتم الانتقال فيه من خلال قضيتين أو أكثر من قضيتين نسميه بالاستدلال غير المباشر، وهو الذي سوف نقسمه إلى قياس واستقراء وتمثيل. هذا الاستدلال غير المباشر، وكل ما تحدثنا عنه سابقا هو من نوع الاستدلال المباشر. والمطلب الذي بين أيدينا وهو الاستدلال المباشر البديهي أو ما يسمى بالبديهة المنطقية، إنما هو تابع وملحق بمن؟ بالاستدلالات المباشرة من قبيل النقيض والعكس المستوي والعكس وعكس النقيض المخالف والنقض وما مر علينا من هذه النسب. هذا ملحق بمن؟ بالاستدلال المباشر. طبعا وهذا النوع من الاستدلال لا يحتاج إلى مزيد بيان، ولا يحتاج إلى أن نتوسع فيه أكثر من اللازم، وإنما يحتاج أن نلفت النظر إليه فقط. ننبه نقول يا بأكو نوع من الاستدلال يسموه البديهة المنطقية، وهذا من نوع الاستدلال المباشر، وهذا النوع من الاستدلال نوع بديهي واضح ما يحتاج أن نتأمل به مثلا ونقيم عليه البراهين. ليش؟ لأنه مرتكز في داخل النفس. ولتوضيح هذا اللون من الاستدلال نقول هناك قاعدة في الحساب تقول إذا أضيفت كميات متساوية إلى أشياء متساوية كانت النتائج شنو؟ متساوية. هذه قاعدة موجودة بالحساب. مثلا إذا كان عندنا العدد 4، إذا كان عندنا مثلا الرمز أليف وهذا الرمز أليف يساوي الرمز باء، عندنا الرمز أليف يساوي الرمز باء، فإذا أضفنا إلى أليف كمية متساوية للكمية التي نضيفها علما لباء تبقى النتائج شنو؟ متساوية دائما، تبقى النتائج دائما متساوية. فأليف زائد 4 شو يساوي لنا؟ يساوي لنا باء زائد 4، وأليف ناقص 4 يساوي لنا شنو؟ باء ناقص 4، وأليف في 4 يساوي لنا شنو؟ أليف باء في 4، وأليف تقسيم 4 يساوي لنا باء تقسيم 4، وهكذا. يعني إذا عدت كميات، هذه الكميات متساوية، وأضفت أمور متساوية إلى هذه الكميات المتساوية تبقى النتائج متساوية، وهذه قضية بديهية في الحساب، يعني مو قضية يبرهن عليها أو كذا، قضية بديهية. ليش؟ لأن أنت تضيف أشياء متساوية، أشياء متساوية. مثلا عندك حوضين من الماء، وكل حوض من الماء بيفة كمية مساوية للكمية الأخرى، أفرض هذا بي كر من الماء، الحوض الثاني بي أيضا كر من الماء، فأنت إذا أضفت قدح من الماء للحوض الأول وأضفت قدح من الماء للحوض الثاني تبقى النتائج شنو؟ متساوية. يعني نتيجة الجمع في الحوض الأول هي بعينها نتيجة الجمع بالحوض الثاني. إذا أضفت لتر للحوض الأول ولتر للحوض الثاني تبقى النتائج شنو؟ أيضا متساوية. وهذه القاعدة قاعدة مرتكزة وقاعدة بديهية واضحة. زين، هذه شلون نطبقها على القضايا؟ احنا مو غرضنا الحساب، احنا ما نبحث حول الحساب، احنا نبحث حول انتقال الذهن من قضية صادقة إلى قضية صادقة أخرى. عندنا قضية صادقة ننتقل منها بطريقة الاستدلال المباشر إلى قضية صادقة أخرى. نقول إذا أضفنا كلمة لقضية وكان بالإمكان إضافة هذه القضية، إضافة هذه الكلمة، إذا كان عندنا جملة قضية متكونة من موضوع ومن محمول مثلا، هذا الموضوع بإمكاننا أن نضيف لشنو؟ كلمة يتقبلها هو، مو أي كلمة، لا كلمة يتقبلها هو، والمحمول أيضا نضيف لشنو؟ فالكلمة هم يتقبلها هو. فإذا القضية المكونة من الموضوع والمحمول بإضافة هاتين الكلمتين أيضا تكون صادقة كما أن الأصل صادق بناء على هذه القاعدة الحسابية التي أخذناها. إذا عدنا مثلا قضية كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، نجي الإنسان موضوع هذه القضية، حيوان محمول هذه القضية، نجي نضيف إلى الإنسان كلمة هي بعينها وبنفسها نضيفها علما للمحمول، فالنتيجة المتحصلة من إضافة هذه الكلمة المتساوية إلى كل من الموضوع والمحمول تكون فيها القضية صادقة كصدق الأصل. فإذا افترضنا أن قضية كل إنسان حيوان صادقة وهي صادقة أيضا، إذا أضفنا كلمة قلنا كل رأس إنسان، نشيل هاي الكلمة مع الرأس مخليناها الموضوع هم نخليها المحمول، رأس حيوان. فإذا قضية كل إنسان حيوان صادقة، قضية كل رأس إنسان رأس حيوان هم صادقة، قضية كل رأس إنسان رأس حيوان أيضا صادقة. ليش؟ لأن المحمول قد أضيف له نفس الكلمة التي أضيفت علما للموضوع. بس شنو؟ يعني تكون تخلفت كلمة اللي يتقبلها المحمول والموضوع. ما يصير تقول كل حجر إنسان هو حجر حيوان، هذه ما لها معنى. يعني مو فد قضية لها معنى واضح يصير، لا، احنا نريد لنا فد قضية يكون لها معنى واضح. كل من يحب إنسانا يحب شنو؟ حيوانا. ليش؟ لأن الحيوان ينطبق على الإنسان، يحب حيوانا بهذا المعنى، بمعنى أنه يحب الإنسان، يحب الإنسان، فتستقيم القضية بهذه الإضافة. هذا النوع نسميه شنو؟ بالبديهة المنطقية، وهو من أنواع الاستدلال المباشر. فلنقرأ هذا المثال. البديهة المنطقية أو الاستدلال المباشر البديهي: جميع ما تقدم من أحكام القضايا النقيض والعكوس والنقض هي من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة إلى القضية المحولة عن الأصل، أي النقيض والعكس والنقض، لأنه يستدل بالنقيض. النقيض مو في النقض، مكتوب أدخل بالكتب في النقض، لا، سووها في النقيض. لأنه يستدل في النقيض من صدق إحدى القضيتين على كذب الأخرى وبالعكس، يعني من كذب إحدى القضيتين على صدق الأخرى، ويستدل في الباقي يعني في غير النقيض في العكوس والناقض من صدق الأصل على صدق ما حول إليه. إذا كان الأصل صادقا كان المحول إليه أيضا صادق، سواء كان عكسا مستويا أو عكس نقيض موافق أو عكس نقيض مخالف أو نقض، ما حول إليه عكسا أو نقضا، عكسا ينطبق على العكس المستوي وعلى عكس النقيض الموافق وعلى عكس النقيض المخالف، أو نقضا فهذا ينطبق على نقض الموضوع ونقض المحمول ونقض الطرفين، أو من كذب العكس والنقض على كذب الأصل كما تقدم علينا، إذا كذب العكس كذب الأصل مثلا. وسميناه مباشرا، أو وسمينا هذا الاستدلال مباشرا، لأن انتقال الذهن إلى المطلوب، أعني كذب القضية أو صدقها، إنما يحصل من قضية واحدة معلومة فقط بلا توسط قضية أخرى. بواسطة قضية واحدة ننتقل إلى المطلوب، ولذلك نسميه مباشر. وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر، وبقي نوع آخر منه بديهي لا يحتاج إلى أكثر من بيانه، وقد يسمى البديهة المنطقية. فنقول لتوضيح نقدم مقدمة حسابية: من البديهيات في العلوم الرياضية أنه إذا أضفت شيئا واحدا إلى كل من الشيئين المتساويين فإن نسبة التساوي لا تتغير. فلو كان باء يساوي جيم وأضفت إلى كل منهما عددا معينين مثل عدد 4، لكان باء زائد 4 يساوي جيم زائد 4. وكذلك إذا طرحت من كل منهما عددا معينا أو ضربتهما فيه أو قسمتهما عليه كعدد 4 فإن نسبة التساوي لا تتغير، فيكون باء ناقص 4 يساوي جيم ناقص 4، وباء في 4 يساوي جيم في 4، وباء تقسيم 4 يساوي جيم تقسيم 4. وكذلك لا تتغير النسبة لو كان باء أكبر من جيم، يعني إذا كانت باء أكبر من جيم وأضفت الباء 4 والجيم 4 تبقى باء زائد 4 أكبر من جيم زائد 4، إذا طرحت تصير باء ناقص 4 أكبر من جيم ناقص 4، وهكذا. فإنه يكون باء زائد 4 أكبر من جيم زائد 4 أو أصغر منه حسب الافتراض اللي تم افترضه لباء وجيم. إذا كانت باء أكبر من جيم تصير باء زائد 4 أكبر من جيم زائد 4، وإذا كانت باء أصغر من جيم تصير باء زائد 4 أصغر من جيم زائد 4، وباء ناقص 4 أكبر من جيم ناقص 4 أو أصغر منه، وهكذا. هذا مقدمة، هذا ما يتعلق بمطلبنا، هذا توضيح للمطلب الذي نريد أن ندخل فيه. عين المطلب وأصل المطلب يبدأ من هنا. يقول: ونظير ذلك، نظير هذه القضية البديهية الحسابية، نقول في القضية: فإنه لو صح أن تزيد كلمة على موضوع القضية ونفس الكلمة، أي وتزيد نفس الكلمة على محمولها، ف فإن نسبة القضية لا تتغير، بمعنى بقاء الكم والكيف والصدق. فإذا صدق كل إنسان حيوان وأضفت كلمة رأس إلى طرفيها، صدق كل رأس إنسان رأس حيوان. أو أضفت كلمة يحب مثلا، صدق كل من يحب إنسانا يحب حيوانا. هذا بالنسبة للقضية الموجبة. وإذا صدق لا شيء من الحيوان بحجر، هذه قضية سالبة، صدق لا شيء من الحيوان مستلقيا بحجر مستلقيا، هم صادقة. وإذا صدق بعض المعدن ليس بذهب، صدق بعض قطعة المعدن ليس بقطعة ذهب، لأن تضيف نفس الكلمة إلى كل من الموضوع والمحمود فيستقيم المعنى. وهكذا يمكن لك أن تحول كل قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة بزيادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا، بل بغير تغيير في كم القضية وكيفها. هذا كنت انتبه له، أنه يكون ما تغير لا كم القضية ولا كيف القضية. إذا كلية تبقى كلية، جزئية تبقى جزئية، سالبة تبقى سالبة، موجبة تبقى موجبة، سواء كانت الكلمة مضافة أو حالا أو وصفا أو فعلا أو أي شيء آخر من هذا القبيل. المهم أن الكلمة المضافة مشتركة. إلى هنا قد نكون انتهينا، نكون قد انتهينا من بحث الاستدلال المباشر، ودخلنا في بحث الاستدلال غير المباشر الذي هو العمدة في هذا الكتاب، والذي من أجله سيقت وذكرت كل البحوث السابقة. بل حتى بحوثنا في المعرف إنما كانت تذكر من أجل أن تصل بنا إلى بحث الحجة، وإنما سميت الحجة حجة لأنه يستدل بها على الخصم، أي من باب المحاجزة، حاجزتك أي أقمت الحجة على إدحاضي وعلى رد متبنياتك أو آرائك. فهذه الحجة، الحجة أو تسمى بالدليل، إما تسمى بالدليل أو تسمى بالحجة. الدليل من باب الاستدلال، يعني أنا أستدل على مطلبي، الحجة أنا أحتج على مطلبي بإقامة الحجة أو الدليل أو البرهان. فهذا الباب تقدر تسميه باب الحجة أو تسميه باب الاستدلال أو تسميه باب البرهان. المهم نحن في هذا الباب نريد أن نتعلم الطريقة التي نستدل بها على الأشياء. طبعا الإنسان هو مفطور على الطريقة التي يستدل بها على الأشياء. من منا إذا رأى قرص الشمس لا يحكم بوجود النهار؟ ومن منا إذا رأى النار لا يحكم بكونها حارة؟ ومن منا من إذا ما رأى مثلا قرص الشمس آخذا بالغروب لا يحكم بدخول الليل؟ هذه استدلالات، هذه كلها استدلالات، ولكنها استدلالات وجدانية داخلية ما مرتبة بشكل قضايا. أنت مثل ترتبها تقدر تنتهي بها إلى قضايا. أنت تنظر إلى هذا الإنسان تقول هذا الإنسان لازم يموت، شلون تعرف أنه لازم يموت؟ من طريقة تأليف أنه هذا إنسان، وكل إنسان يموت، فإذا هذا الإنسان اللي هو زيد لازم يموت. فأنت يعني الآن تنساق مع الأدلة القياسية والحجج والبراهين من حيث لا تشعر. والمنطق هو هكذا، المنطق مجبول علي الناس، مفطور عليه الناس، هو موجود في أعماق الإنسان، الإنسان خلق مفكرا، ولكن المنطق يأتي ويصحح هذه الأفكار. يقول صحيح تفكر وتستدل، ولكن ما هو الضمان على أن تفكيرك واستدلالك صحيح؟ يأتي المنطق ويبين لك القواعد السليمة التي تحاول أن تبعدك عن جادة الخطأ وتقربك من جادة الصواب. فإذا بالحقيقة الإنسان هو مفطور على الاستدلال وعلى إقامة الحجج والبراهين. غاية الأمر أن هذا الاستدلال الذي يقوم به ليس له ضمان بصحته، الذي يعطيه ضمان الصحة هو علم المنطق الذي يأتي ويصحح الأفكار ويضع القواعد السليمة والمتينة التي يرجع إليها الإنسان ويميز فيها بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب. فإذا بالحقيقة الغرض الأول للمنطقي هو عبارة عن تأليف القضايا التي يحتج بها، يحتج بها مثلا لإقامة العلوم الطبيعية، يحتج بها الاستدلال على قضايا العلوم الإنسانية، يحتج بها لإرساء قواعد الدين والمذهب مثلا. قد أكو احتجاجات، يعني احنا في علم الكلام، في علم الفلسفة، وفي العلوم الأخرى نحتاج إلى الاحتجاجات، بل وفي كل علم يمر علينا احنا نحتاج إلى هذه الاحتجاجات. يعني كل علم هو يسار بسير عقلي. أخذ علم الأصول، علم النحو، علم الصرف، علم الفلسفة، العلوم الطبيعية، العلوم الإنسانية بمختلف أنحائها لازم بها شنو؟ سير عقلي. هذا السير العقلي شلون تضمن صحته؟ تضمن صحته بالرجوع إلى قواعد المنطق، قواعد المنطق الأساسية التي يرسيها هذا العلم لك ويوضح لك الخطوط العريضة. هو ما يدخل بالتفاصيل وياك. التفاصيل وين راح تواجهها؟ تواجهها بالعلوم الجزئية اللي تتناولها. فهو يتركك مع التفاصيل لتطبيق تلك القواعد الكلية، هو يصيغ قواعد كلية تنطبق على جميع هذه العلوم. إذن هذه غاية سامية وغاية مهمة، وهي أن نعتمد طريقة البرهان والدليل والحجة لإقامة مدعياتنا التي نروم تحقيقها وإثباتها. وبهذا نفهم أن الاستدلال إنما يتعلق بأي شيء يتعلق بالقضايا، ومنه نفهم أن الاستدلال بما أنه يتعلق بالقضايا فإذن البحوث اللي أخذناها سابقا من تقسيم القضية إلى حملية وشرطية، وتقسيم الحملية إلى أقسامها، وتقسيم الشرطية إلى أقسامها، وما شابه ذلك، كل شنو من أجل شنو؟ من أجل هذا البحث، من أجل بحث الاستدلال. فإذا عرفنا شنو القضية وما هي القضية وتركيب القضية وأجزاء القضية، في هذه الحالة نستطيع أن ندخل في البرهان الذي يعتبر مادته الأولى هو عبارة عن القضية. الأداة التي يتحرك بها الاستدلال هو شنو؟ هو عبارة عن القضية. بل وحتى مباحث التعريف الآنفة ومباحث المفردات الآنفة في الجزء الأول إنما كانت تخدم هذه الغاية. لماذا؟ لأن القضية تتكون من مفردات، سواء كانت القضية حملية أو شرطية، كلها تتكون من تتكون من مفردات بالنتيجة. يعني المادة الخام من اللي تصنع من القضايا شنو؟ المفردة. فإحنا إذا ما نكون قد اطلعنا على معرفة هذه المفردة من ناحية دلالتها، ومن ناحية كونها مترادفة أو متباينة، أو من ناحية كونها مثلا مفهوم أو مصداق، أو من ناحية كونها مثلا محمولة بالحمل الأولي أو بالحمل الشايع، أو من ناحية كونها مثلا منطقية أو طبيعية أو عقلية أو ما شابه ذلك من الأبحاث، ما نقدر نتعرف على حقيقة القضية. إذن سار بنا المنطق في المنهج الذي تناولناه في عامنا هذا من المفردات إلى القضايا إلى بحث الحجة. وفي الحقيقة فإن كل ما تعرضنا له سابقا إنما يطب في هذا الرافد ويخدم هذه الغاية التي نريد أن ندخل فيها. طبعا وأشرنا إلى أن هذه البحوث التي نتناولها الآن إنما هي لتنظيم فكر الإنسان، ولا يعني أنها تلقن الإنسان طريقة التفكير، لأننا قلنا بأن الإنسان مجبول على التفكير. ولذلك يقول الشيخ المظفر كما قال من قبله من المناطق أن 99% من الناس هم منطقيين من حيث لا يشعرون. يعني إذا تلزم أغلب الناس هم باستدلالاتهم وبتفكيرهم مناطقة، ولكن هذه ما مبرمجة بأذهانهم. يعني إذا تذكرون إحنا في بحث الدلالة، من عرفنا الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. طب هذه الدلالة، هذا تعريف المنطق قد ما يفهم العامي، بس العامي ينتقل ذهنه إلى دلالة عقلية. إذا شاف الشمس يقول أكو نهار، إذا سمع الباب اندقت يقول أكو واحد دق الباب. طب هو الآن دي ينساق منطقيا، بس هو ما قاري هذا التعريف. هل معنى ذلك أن التعريف هو الذي علمنا كيف تنتقل أذهاننا إلى هذا الشخص؟ لا، إحنا تنتقل أذهاننا، بس إجا التعريف وبرمج هذه الأفكار في أذهاننا، بينها بطريقة علمية، بطريقة موضوعية نقدر نعبر عنها، مو بطريقة عشوائية. فالعام هو منطقي ولكنه لا يلتفت إلى هذه الأمور يعني بدقة. نعم إذا برمجناها إليه وفهمناه بها يقول صحيح هذا خب نؤمن به. قد يرفض في البداية العام أن تقول له أن الإنسان حيوان ناطق، يقول شون الإنسان حيوان، يرفض رفض قاطع. ولكن من فهم أن المراد من الحيوان هو الكائن الحي، يعني الشيء الذي تدب فيه الحياة، اقتنع وياك يعني، ويعرف نفس التعريف مثلا. فإذا بالحقيقة أغلب الناس هم مناطقة ولكن لا يشعرون بهذه الطريقة من الاستدلال. إحنا الآن في مباحث الحجة نحاول أن نبين الطريقة التي نستدل بها استدلالا غير مباشر، وقلنا أننا نسميه استدلال غير مباشر لأنه يتكون من قضيتين فأكثر. يعني الوصول إلى النتيجة ليس عن طريق قضية واحدة، الوصول عن طريق قضية واحدة شنو سمينا؟ استدلال مباشر، عن طريق أكثر من قضية واحدة. وهذا الاستدلال غير المباشر يتكون من ثلاثة أمور. الأمر الأول هو القياس الذي سنتعرض له في الدرس المقبل، الأمر الثاني هو التمثيل. التمثيل يعني إعطاء شيء حكم، لأن هذا الحكم قد أعطي إلى شيء آخر شبيه له. التمثيل، والتمثيل الفقهاء شو يسموه؟ التمثيل يسموه القياس. لاحظوا أكو عندنا قياس، هذا القياس هو اللي راح ناخذه يتألف من قضايا زيد إنسان، وكل إنسان يموت فزيد يموت، هذا القياس. عندك التمثيل، التمثيل الفقهاء يسموه قياس، بس احنا ما لنا دخل بهذه التسمية، ولذلك يذمون هذا النوع من الاستدلال، لأنه ما مبني وما متكئ على رأي الشريعة، والشريعة ذمت القياس، مثل القياس اللي استخدمه أبو حنيفة مثلا، قياس شيء على شيء، وقالت الشريعة أنه إذا قيست الشريعة محق الدين، والقياس مذموم، القياس باطل عندنا، هكذا كان يقول الإمام الصادق عليه السلام. ليش؟ لأن الحكمة التي تستودع في صلب الأحكام احنا ما نقدر نكتشفها او نطلع عليها، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الحكمة. فنقف عند الحدود التي اشارت اليها الشريعة، ولا نستطيع ان نتعداها بواسطة عقولنا بهذا الشكل. يعني اذا اشوف مثلا ان حكم معين لقضية معينة يكون مثلا بهذا السبب، ما تقدر تسري نفس الحكم الى قضية اخرى مثلا وتقول انه تمتلك نفس السبب. مثلا النبيذ، هل أن النبيذ حرام أو لا؟ تقول الخمر مسكر فهو حرام، والنبيذ مسكر فهو أيضا حرام. إذا نفترض أن النبيذ ما أجب نص شرعي، عندنا النص بالخمر، إنما الخمر والميسر والأزلام مثلا رجس من عمل الشيطان، هكذا سياق الآية الكريمة مثلا، هذا يدل على الحرمة. لو افترضنا أن هذا يدل على حرمة الخمر باعتبار رجس، ها، وباعتبار قذارة مثلا، وباعتبار نجاسة، وش تريد تعبر عن عبر؟ المهم الفقهاء تناولوا هذه الآية وتناولوا الأدلة اللي تدل على حرمة الخمر، فثبت عندنا حرمة الخمر، وثبت عندنا أن الخمر إنما حرم من أجل كونه مسكرا. مثلا الشريعة قالت اجتنب الخمر لأنه يذهب بعقلك، أو لأنه يسكر الإنسان مثلا، عللت. فإحنا هل نستطيع أن نأتي إلى مفردة أخرى ما نصت عليها الشريعة ونلقى بها نفس العلة ونطيها نفس الحكم؟ أفرض النبيذ ما وارد به من الشريعة في الشيء، وندري أنه مسكر، فهل نستطيع أن نقول بأنه مثلا أيضا هذا حرام أو لا؟ هذا يسموه بحث القياس. بحث القياس طبعا إحنا شو نسميه بالمنطق؟ نسميه التمثيل. التمثيل، فإذا عدنا بحث القياس أولا، والثاني التمثيل، والثالث الاستقراء. الاستقراء هو عبارة عن تتبع الجزئيات للوصول إلى قضية كلية عامة. أعتقد مر علينا يعني توضيح لهذه الفكرة، لفكرة الاستقراء، وراح إن شاء الله نتناولها بالتفصيل في مستقبل دراستنا. نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في درس القياس في المحاضرة المقبلة. الباب الخامس، الحجة وهيئة تأليفها أو مباحث الاستدلال. تصدير مقدمة، إن أسمى هدف للمنطق وأقصى مقصد له مباحث الحجة، أي مباحث المعلوم التصديق الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديق. أما ما تقدم من الأبواب فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد، حتى مباحث المعرف، لأن المعرف إنما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضية من الموضوع والمحمول. طبعا احنا غرضنا هم يتعلق أكثر شيء بالقضية الحملية، وإذا يتعلق بالقضية الشرطية فمن باب ثاني. والحجة عندهم عبارة عما يتألف من قضايا يتجه بها إلى المطلوب يستحصل بها، وإنما سميت حجة لأنه يحتج بها على الخصم لإثبات المطلوب، وتسمى دليلا لأنها تدل على المطلوب، وتهيئتها وتأليفها لأجل الدلالة يسمى استدلال. أنت من تألف الحجة تقوم بعملية الاستدلال. ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء، إن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة، مو كل القضايا يكون قيم عليها البراهين. عندنا رصيد من قضايا نسميها القضايا البديهية أصلا، اللي هي أساس للحجة. يعني احنا لو ما كانت عندنا قضايا بديهية بأذهاننا أن الواحد نصف الاثنين، وأن الشمس تطلع في النهار، وأن النار محرقة، وأن الكل أكبر من الجزء مثلا، طب ما يمكن أن ننطلق إلى أي دليل. فإذا مو كل القضايا تطلب بحجة، وإنما مجموع القضايا النظرية هي التي تطلب بحجة، أما القضايا البديهية فلا تطلب بحجة. ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء، إن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة، وإلا لم انتهينا إلى العلم بقضية أبدا، بل لا بد من الانتهاء إلى قضايا بديهية ليس من شأنها أن تكون مطلوبة، وإنما هي المبادئ للمطالب، وهي رأس المال للمتجر العلمي. طريقة الاستدلال أو أقسام الحجة، من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤية الدخان؟ يقول هذا الاستدلال مفطور على الإنسان، من علم احنا شلون يستدل؟ علمه شلون يصون استدلال عن الخطأ. ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق في السحاب؟ ومن ذا الذي لا يستنبط أن النوم يجم القوى، يعني يجمع القوى، وأن الحجر يبتل بوضعه في الماء، وأن السكينة تقطع الأجسام الطرية؟ وقد نحكم على شخص بأنه كريم لأنه يشبه في بعض صفاته كريما نعرفه، هذا تمثيل. أو نحكم على قلم بأنه حسن لأنه يشبه قلما جربناه، هذا هم تمثيل. وهكذا إلى آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات تمر علينا كل يوم. وفي الحقيقة إن هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور وذو عقل وذو لب ترجع كلها إلى أنواع الحجة المعروفة التي نحن بصدد بيانها. ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط أنه سلك أحد تلك الأنواع، وإن كان من علماء المنطق، حتى إذا هو دارس المنطق بس ما يلتفت إلى أنه سلك هاي الطريقة مثلا من الاستدلال. وقد تعجب لو قيل لك أن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون، ولما كان الإنسان مع ذلك يقع في كثير من الخطأ في أحكامه أو يتعذر عليه تحصيل مطلوبه، لم يستغني بكسر النون عن دراسة الطرق العلمية للتفكير الصحيح والاستدلال المنتج. والطرق العلمية للاستدلال عدا طريق الاستدلال المباشر التي تقدم البحث عنه هي 3 أنواع رئيسية. 1 القياس، وهو أن يستخدم الذهن القواعد العامة المسلم بصحتها في الانتقال إلى مطلوبه وهو العمدة في الطرق. 2 التمثيل، وهو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما، وقلنا أن الفقهاء يسموه قياس. 3 الاستقراء، وهو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.